الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
فصل. فأما نسب هذا الشيخ فهو الإمام العالم القدوة البارع محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد، ولد رحمه الله سنة 15 بعد 100 من الهجرة النبوية في بلدة العينية من أرض نجد، ونشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه 10، وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ يتعجب أهله من فطنته وذكائه. وبعد حفظ القرآن اشتغل بالعلم وجد في الطلب وأدرك بعض الأرب قبل رحلته لطلب العلم، وكان سريع الكتابة، ربما كتب الكراسة في المجلس. قال أخوه سليمان: كان والده يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه، ووالده هو مفتي تلك البلاد، وجده مفتي البلاد النجدية. آثاره وتصنيفه وفتواه تدل على علمه وفقهه، وكان جده إليه المرجع في الفقه والفتوى، وكان معاصر الشيخ منصور البهوتي الحنبلي خادم المذهب اجتمع به بمكة. وبعد بلوغ الشيخ سن الاحتلام قدمه والده في الصلاة ورآه أهلا للائتمام، ثم طالب الحج إلى بيت الله الحرام، فأجابه والده إلى ذلك المقصد والمرام، وبادر إلى قضاء فريضة الإسلام وأداء المناسك على التمام، ثم قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأقام بها قريبا من شهرين، ثم رجع إلى وطنه قرير العين، واشتغل بالقراءة في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم بعد ذلك رحل يطلب العلم، وذاق حلاوة التحصيل والفهم، وزاحم العلماء الكبار، ورحل إلى البصرة والحجاز مرارا، واجتمع بمن فيها من العلماء والمشايخ الأحبار، وإلى الأحساء وهي إذ ذاك آهلة بالمشايخ والعلماء، فسمع وناظر وبحث واستفاد، وساعدته الأقدار الربانية بالتوفيق والإمداد، وروى عن جماعة منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المديني، وأجازوه من طريقين، وأول ما سمع منه الحديث المسلسل بالأولية في كتب السماع بالسند المتصل إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسمع منه مسلسل الحنابلة بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وهذا الحديث من ثلاثيات أحمد رحمه الله. وطالت إقامة الشيخ ورحلته بالبصرة، وقرأ بها كثيرا من الحديث والفقه والعربية، وكتب من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله له في تلك الأوقات، وكان يدعو إلى التوحيد ويظهره لكثير ممن يخالطه ويجالسه ويستدل عليه ويظهر ما عنده من العلم وما لديه. كان يقول: إن الدعوة كلها لله، لا يجوز صرف شيء منها إلى ما سواه. وربما ذكروا بمجلسه إشارة الطواغيت أو شيئا من كرامات الصالحين الذين كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في المهمات، فكان ينهى عن ذلك ويزجر ويورد الأدلة من الكتاب والسنة ويحذر، ويخبر أن محبة الأولياء والصالحين إنما هي متابعتهم فيما كانوا عليه الهدى والدين، وتكثير أجورهم بمتابعتهم على ما جاء به سيد المرسلين. وأما دعوى المحبة والمودة مع المخالفة في السنة والطريقة فهي دعوى مردودة غير مسلمة عند أهل النظر والحقيقة، ولم يزل على ذلك رحمه الله، ثم رجع إلى وطنه فوجد والده قد انتقل إلى بلدة حرملة، فاستقر معه فيها يدعو إلى السنة المحمدية ويبديها، ويناصح من خرج عنها ويفشيها، حتى رفع الله شأنه ورفع ذكره ووضع له القبول، وشهد له بالفضل ذووه من أهل المعقول والمنقول، وصنف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد، وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكرها في الأغوار والنجاد، وفاز بصحبته واستفاد من جرد القصد، وسلم من الأشر والبغي والفساد، وكثر بحمد الله محبوه وجنده، وصار معه عصابة من فحول الرجال وأهل السمت الحسن والكمال، يسلكون معه الطريق ويجاهدون كل فاسق وزنديق. فصل. كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغاب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقييد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون، وإليه مدى الزمان داعون، قد أعشتهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات عن الارتفاع إلى طلب الهدى من النصوص المحكمات والآيات البينات، يحتدون بما رأوه من الآثار الموضوعات والحكايات المختلقة والمنامات، كما يفعله أهل الجاهلية وأهل الفترات، وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأحجار والجمادات، ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الأوقات. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد، وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب، ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب، ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج، وبرؤيتي من أكبر الوسائل والولائج، وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور، وذلك كذب ظاهر وبهتان مزور، وكذلك عندهم نخل فحال ينتابه النساء والرجال، ويفعلون عنده أقبح الفعال، والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وشجرة عندهم تسمى الطرفية أغراهم الشيطان بها، وأوحى إليهم التعلق عليها وأنها تنزل منها البركة، ويعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء، وفي أسفل بلدة الدرعية مغارة في الجبل يزعمون أنها انفلقت من الجبل لامرأة تسمى بنت الأمير، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير، فانفلق لها الغار ولم يكن له عليها اقتدار. كانوا يرسلون إلى هذا المكان من اللحم والخبز ما يقتات به جند الشيطان، وفي بلدتهم رجل يدعى الولاية يسمى يدعي الولاية يسمى تاج، يتبركون به ويرجون منه العون والإفراج، وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من المدد بزعمهم ولديهم، فتخافوا الحكام والظلمة ويزعمون أن له تطرفا وفتكا بمن عصاه وملحمه، مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة. وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله والجحد لأحكام الشريعة والرد. ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة والمذاهب الضالة والعوائد الدائرة والطرائق الخاسرة فشت وظهرت وعمت وطغت حتى بلاد الحرمين الشريفين، فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب وفيه أبو طالب، فيأتون قبره بالشماعات والعلامات للاستغاثة عند نزول المصائب وحلول النواكب، وكانوا له في غاية التعظيم ولا ما يجب عند البيت الكريم. فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما لم يتعرض له أحد لما يرون له من وجوب التعظيم والاحترام والمكارم. ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في صرف، وكذلك عند قبر خديجة رضي الله عنها يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت عليه من مسلم يرجو الله والدار الآخرة، فضلا عن كونه من المكاسب الدينية الفاخرة، وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات وسوء الأفعال ما لا يقره أهل الإيمان والكمال. وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام، مكة المشرفة وفي الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنهما يفعل عنده من الأمور الشركية التي تشمئز منها نفوس الموحدين وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين، وتردها الآيات القرآنية وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين، منها وقوف السائل عند القبر متضرعا مستغيثا، وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكينا مستعينا، وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية والنذر والذبح لمن تحت ذاك المشهد والبنية. وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق اليوم على الله وعليك يا ابن عباس، فيستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والبأس. وذكر محمد بن الحسين النعيم الزبيدي رحمه الله أن رجلا رأى ما يفعل أهل الطائف من الشعب الشركية والوظائف، فقال: أهل الطائف لا يعرفون الله، إنما يعرفون ابن عباس. فقال له بعض من لم يترشح للعلم: معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله. فانظر إلى هذا الشرك الوخيم والغلو الذميم المجانب للصراط المستقيم، ووازن بينه وبين قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وانظر إلى قوله جل شأنه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يعبد الله فيها، فكيف بمن عبد الصالحين ودعاهم مع الله؟ والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العلم. كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل، بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. وفي بندر جدة ما قد بلغ من الضلال حده، وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء وضعه لهم بعض الشياطين، وأكثروا في شأنه الإفك المبين، وجعلوا له السدنة والخدام، وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من النهي عن تعظيم القبور والفتنة بمن فيها من الصالحين والكرام، وكذلك مشهد العلوي بالغوا في تعظيمه وتوقيره وخوفه ورجائه، وقد جرى لبعض التجار أنه انكسر بمال عظيم لأهل الهند وغيرهم، وذلك في سنة 1200 و1000، فهرب إلى مشهد العلوي مستجيرا ولا إذن به مستغيثا، فتركه أرباب الأموال، ولم يتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذاك المشهد والمقام، واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا على تنجيمه في مدة سنين، فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة والشياطين. وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها، فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كتاب ولا يدنو له خطاب، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله من المعتقدين المعبودين، فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم. وجمهورهم يرى من تدبير الربوبية والتصريف في الكون بالمشيئة والقدرة العامة ما لم ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة، وبعضهم يقول يتصرف في الكون 7، وبعضهم يقول 4، وبعضهم يقول قطب يرجعون إليه، وكثير منهم يرى الأمر شورى بين عدد يتسبون إليه، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقد استباحوا عند تلك المشاهد من المنكرات والفواحش والمفاسد ما لا يمكن حصره ولا يستطيع وصفه، واعتمدوا في ذلك من الحكايات والخرافات والجهالات ما لا يصدر عمن له أدنى مسكة أو حظ من المعقولات فضلا عن النصوص الشرعيات. كذلك ما يفعل في بلدان اليمن جار على تلك الطريق والسنن، ففي صنعاء وبرع والمخا وغيرها من تلك البلاد ما يتنزه العاقل عن ذكره ووصفه لا يمكن الوقوف على غايته وكشه، ناهيك بقوم استخفهم الشيطان وعدلوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشيطان، فسبحان من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم ولا يهمل الحقوق والمظالم. وفي حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستق عن ذكره المسامع، يقول قائلهم شيء لله يا عيدروس، شيء لله يا محي النفوس. وفي أرض نجران من تلاعب الشيطان وخلع رقة الإيمان ما لا يخفى على أهل العلم بهذا الشان. كذلك رئيسهم المسمى بالسيد لقد أتوا من طاعته وتعظيمه وتقديمه وتصديره، والغلو فيه بما أفضى بهم إلى مفارقة الملة والإسلام والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكذلك حلب ودمشق وسائر بلاد الشام فيها من تلك المشاهد والنصب والأعلام ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام من اتباع سيد الأنام، وهي تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية والتلطخ بتلك الأحوال الوثنية الشركية. وكذلك الموصل وبلاد الأكراد ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد، وفي العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان، وعندهم المشهد الحسيني قد اتخذه الرافضة وثنا، بل ربا مدبرا وخالقا ميسرا، وأعادوا به المجوسية وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل الجاهلية. وكذلك مشهد العباس ومشهد علي ومشهد أبي حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر، وأنهم قد افتتنوا بهذه المشاهد رافضتهم وسنيتهم، وعدلوا عن أسنى المطالب والمقاصد، ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله الفرد الصمد، وبالجملة فهم شر تلك الأمصار وأعظمهم نفورا عن الحق واستكبارا. والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي الغفور، ويزعمون أن زيارتهم لعلي وامثاله أفضل من 70 حجة لله تعالى وتقدس في مجده وجلاله، ولآلهتهم من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام ما ليس معه من تعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه شيء للإله الحق والملك العلام. ولم يبق مما عليه النصارى سوى دعوى الولد، مع أن بعضهم يرى الحلول لأشخاص بعض برية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وكذلك جميع قرى الشط والمجرة على غاية من الجهل، وفي القطيف والبحرين من البدع الرافضية والأحداث المجوسية والمقامات الوثنية ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية. فمن اطلع على هذه الأفاعيل وهو عارف بالإيمان والإسلام وما فيهما من التفريع والتأصيل، يقن أن القوم قد ضلوا عن سواء السبيل وخرجوا عن مقتضى القرآن والدليل، وتمسكوا بزخارف الشيطان وأحوال الكهان وما شابه هذا القبيل، فازداد بصيرة في دينه وقوي بمشاهدة إيمانه ويقينه، وجد في طاعة مولاه وشكره، واجتهد في الإنابة إليه وإدامة ذكره، وبادر إلى القيام بوظائف أمره، وخاف أشد الخوف على إيمانه من طغيان الشيطان وكفره. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ولقد أحسن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فيما أبداه عن أهل رقته من التبديل والتغيير. فصل. وهذه الحوادث المذكورة والكفريات المشهورة والبدع المزبورة قد أنكرها أهل العلم والإيمان، واشتد نكيرهم حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيمان. ولكن لما كانت الغلبة للجهال والطغام انتقضت عرى الإيمان والدين، وانثلمت أركانه وانطمست منه الأعلام، فساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال والحرام، فاتبعتهم العامة والجمهور من الأنام، ولم يشعروا بما هم عليه من المخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه لخاصته وأوليائه وصفوته الكرام. ومع عدم العلم والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم، لا مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة، ولا يمكن الانتقال عن المألوف والعادة. ولهذا كرر الله سبحانه وتعالى التنبيه على هذه الحجة الضاحضة والعادة المضطردة الفاضحة، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وكقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الآية. وقد قرر هذا المعنى في القرآن لحاجة العباد وضرورتهم إلى معرفته والحذر منه وعدم الاغترار بأهله. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذا عرفت هذا فليس إنكار هذه الحوادث من خصائص هذا الشيخ، بل له سلف صالح من أئمة العلم والهدى قاموا بالتنكير والرد على من ضل وغوى، وصرف خالص العبادة إلى من تحت أطباق الثرى. وسنسرد لك من كلامهم ما تقر به العيون وتثلج به الصدور، ويتلاشى معه ما أحدثه الجهال من البدع والإشراك والزور. قال أبو بكر الطرطشي في كتابه المشهور الذي سماه الباعث على إنكار البدع والحوادث روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبعن سنما قبلكم. فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون من شأنها البرء والشفاء وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فانظر رحمك الله إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الشفاء والعافية من قبلها فهي ذات أنواط، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشابهتهم في العكوف عندها وتعليق الأسلحة للتبرك بها. فتبين لك بهذا أن من جعل قبرا أو شجرة أو شيئا حيا أو ميتا مقصودا له ودعاه واستغاث به وتبرك به وعكف على قبره فقد اتخذه إلها مع الله. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك، فما ظنك بما هو أعظم من ذلك وأظلم الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله وأخبر إن أصلح الخلق لو يفعله لحبط عمله وصار من الظالمين. فصلوات الله وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين وعرفنا بالله وأوضح لنا الصراط المستقيم، فحقيق بمن نصح نفسه وآمن بالله واليوم الآخر ألا يغتر بما عليه أهل الشرك من عبادة القبور من هذه الأمة. ومن ذلك ما ذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بأبي شامة من فقهاء الشافعية وقدمائهم في كتابه الذي سماه الباعث الحثيث على إنكار البدع والحوادث، الباعث على إنكار البدع والحوادث في فصل البدع المستقبحة. قال: البدع المستقبحة تنقسم إلى قسمين: قسم تعرفه العامة والخاصة أنه بدعة محرمة أو مكروهة، وقسم يظنه معظمهم إلا من عصمه الله عبادات وقربات وطاعات وسنن. فأما القسم الأول فلا نطول بذكره إذ كفينا مؤنة الكلام عنه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين، لكن نبين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام التاركين للاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء، وهو ما يفعله طوائف من المنتسبين للفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، مواخاة النساء الأجانب والخلوة بهن واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين، يأكلون في نهار رمضان من غير عذر ويتركون الصلاة ويخامرون النجاسات غير مكترثين بذلك، فهم داخلون تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
الآن انتهى الوجه الأول